بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، ثم المردود إما أن يكون لسقط ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن
لسقط
ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. فالسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل وإلا فالمنقطع. ثم قد يكون واضحا أو خفيا، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ، والثاني المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي عن كعن وقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى. ثم طعن
لم إيش ثم
من معاصر لم يلقى
وكذا المرسل الخفي من معاصر
وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى
من حدث عنه. ها موجود عندك
مستقبل في
الهامش تحت وأفضل كي يعني يتضح المعنى أكثر، يعني تضيفها في المتن أو في الأصل من معاصر لم يلق من
حتى نعم. وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله حافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، يقول بعدما ذكر ما يتعلق بالحديث المقبول، بعدما يتعلق وذكر ما يتعلق بأقسامه ودرجاته وباعتبار يعني معمول به أو غير معمول به، بعدما انتهى بما يتعلق من القسم الأول وهو الحديث المقبول، انتقل إلى الكلام فيما يتعلق بالقسم الثاني وهو المردود. نحن قلنا لكم الخبر الذي هو الحديث ينقسم إلى قسمين، مقبول ومنه الحسن ومنه الصحيح والحسن، وهذا تكلمنا عنه أنواعه واعتباراته ما يقويه ونحو ذلك إذا خالفه أو لم يخالفه باعتبار يعني متى يعمل به ومتى لا يعمل به. كل هذه الأمور التي تتعلق بالحديث المقبول قد انتهى منها المصنف رحمه الله، ثم بدأ الآن بالكلام على الحديث الذي هو مقابل المقبول وهو المردود. الحديث ماذا؟ المردود. وقلنا الحديث المردود أقسامه كثيرة، سيأتي الكلام عليها. فالمردود المقصود به الضعيف، مقبول يعني الصحيح أو الحسن، والمردود هو ماذا؟ هو الضعيف. المردود المقصود به بقول هنا ثم المردود يعني الضعيف، الضعيف. وما هو الضعيف؟ ما تعريف الحديث الضعيف؟ هو كل حديث فقد شرطا من شروط الحديث الحسن. إذا فقد شرطا من شروط الحديث الحسن فهو إيش؟ ضعيف. ولم نقل شرطا من شروط الحديث الصحيح، لأنه إذا فقد شرط العدالة تمام عفوا الضبط فيكون حسن، لكن إن فقد شرط شرط من شروط الحديث الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط بإسناد متصل يعني عن مثله من غير ما شذوذ ولا علة. فهو الحديث إذا لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو الحديث الضعيف، لكي يكون عندنا تصور بسيط لمعنى الحديث الضعيف أنه الذي لم تتوفر فيه شروط الحديث الحسن فهو الضعيف. فهو ماذا؟ الضعيف، أو في تعبير الحافظ هنا هو المردود، هو المردود. ثم ذكر لك يعني أسباب أو أسباب الضعف. هذا المردود له أسباب، لماذا رد؟ لماذا صار الحديث ضعيفا؟ في أسباب جعلته يصبح ضعيفا الحديث غير مقبول. وقبل ذلك ننوه على مسألة، وهي طبعا حكم الحديث الضعيف لا يعمل به، لكن ما يتعلق بروايته، يعني هل يروى الحديث الضعيف؟ وهذا آفة مع الأسف القصاص أو من يتقمصون دور أهل العلم وليسوا منهم، مع الأسف هذا نحن نبتلى أو مبتلين به في جميع المساجد، يقوم يدرس وهو ليس بأهل ولا يدري الفرق بين الحديث الصحيح ولا الضعيف، ولا أقسام صحيح ولا أقسام ضعيف ولا أسباب ضعف ولا من هذا كله، ولا الناسخ ولا المنسوخ كما قلنا لكم في الدرس الماضي، فيأتي ويروي أحاديث ضعيفة. فالحديث الضعيف قلنا لا يعمل به، لكن هل يروى؟ لا يروى الحديث الضعيف، لا يروى على الإطلاق. نعم على الإطلاق لا يروى، خلافا لمن قال من بعض أهل العلم أو الفقهاء الذين جوزوا رواية الحديث الضعيف في باب ماذا؟ الترغيب والترهيب، أو باب الفضائل والأخلاق ونحو ذلك، فجوزوا أن نروي الحديث الضعيف في هذه الأبواب، وهذا قول مرجوح ضعيف. فالحديث الضعيف كونك ترويه أنت ولو في باب الفضائل كما يقولون فضائل الأعمال، أنت تنسب كلاما للنبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة هو غير ثابت عنه، فنخشى أنك تقع في قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فلا تروى الأحاديث، لأنه بعضهم قال في جانب الأحكام والعقائد لا نروي الحديث الضعيف، لكن في جانب الرقائق والترغيب والترهيب نرويه. فما الفرق نحن نقول لهم بين أليس الحديث الذي فيه ترغيب وترهيب وذكر النار ونحو ذلك هذا أيضا عقيدة وقد يحمل أحكاما أيضا، فنقول الحديث الضعيف لا يعمل به ولا يروى أيضا ولا يبث بين الناس، إنما يبث بينهم الحديث الصحيح. الحديث الصحيح نعرف الناس بالأحاديث الصحيحة، مع الأسف يعني كثير من عوام الناس وبعضهم يكون أمي لا يعرف شيء، لكنه تجد يحفظ كما من الأحاديث الضعيفة. لماذا؟ كيف حفظها؟ من كثرة ما يعني يرددها هؤلاء القصاص أو الجهلاء ممن يعني يتصدرون للعلم وليسوا من أهل العلم، فتجده يحفظ أحاديث موضوعة مكذوبة وضعيفة حفظها من هؤلاء لأنهم يعني تساهلوا في هذا الباب. فنقول الحديث الضعيف لا يروى ولا يعمل به ولا ينشر بين الناس، وإذا روي على أساس أو على باب أنه إيش ينبه عليه بأنه ضعيف، فمثلا الحديث مشتهر عند الناس معروف عندهم أنه حديث، لكن آتي أنا وأبين أذكر هذا الحديث للناس وأقول لهم هذا حديث ضعيف لا يثبت، مثل حديث مثلا استقبال رمضان غدا سندخل في شعبان، فبعضهم يدعو الدعاء اللهم بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، هذا حديث ضعيف. أو الحديث الضعيف التي الوالدة في فضل رجب مثلا أرويها لكي أو أذكرها للناس لكي أبين ضعفها وأن يحذروا يعني منها، فمثل هذا الأمر نعم لا بأس به. أما أروي الأحاديث على أنها صحيحة وأنسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي يعني غير ثابتة عنه هذا أمر خطير يوشك الإنسان أن يقع فيه في قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال رحمه الله ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن. إذن سبب الرد سبب الضعف يعود إلى أمرين. هذا الحديث المردود لماذا رد؟ لماذا صار ضعيفا؟ لسببين. السبب الأول بسبب سقط في سقط راوي في أثناء الإسناد، أو لسبب طعن يعني جرح في راوي أحد أو أحد رواة الإسناد. طبعا الطعن إما يكون من جهة الضبط أو من جهة ماذا؟ العدالة. سيأتينا الكلام على مسألة الطعن السبب الثاني. إذن يقول لك ابن حجر الضعف سببه أمران، ضعف بسبب انقطاع سقط راوي من خلال الإسناد، عندك إسناد الطريق الموصلة كما قلنا عرفناه إلى المتن فلان عن فلان عن فلان أو حدثنا فلان، تجد فيه سقط في الإسناد، الإسناد غير متصل، لأن من شروط الإسناد الصحيح أو الحسن اتصال الإسناد. فيقول لك ابن حجر إما أن يكون سبب الضعف لسقط، لوجود سقط راوي من رواة الإسناد، أو لطعن في أحد رواة الإسناد. قد يكون الإسناد ما فيه سقط، ما فيه راوي قد أسقط، لكن في راوي قد إيش طعن فيه في عدالته أو في ضبطه كما سيأتينا. إذن ثم المردود إما أن يكون لسقط أو طعن، عندك أمران سقط أو طعن. قال لك والسقط، السقط يعني أنواع سيذكرها، والطعن أنواع أيضا سيذكرها، 10 أنواع، والسقط حوالي 5 أو 6 أنواع سيذكرها الآن. قال والسقط إما أن يكون، بين لك الآن أنواع السقط، يعني سقط الراوي له أنواع، له صور أنواع وأقسام. هذا السقط الضعف الذي يكون بسبب سقط الراوي هذا على الصور متعددة، على يعني أنواع متعددة. والسقط يعني قلنا ضعيف، لماذا؟ لأن هذا الراوي الذي قد أسقط مجهول، قد سقط راوي من أثناء الإسناد فعددنا اعتدنا أو يعني حكمنا على ذلك الإسناد بأنه ضعيف والحديث ضعيف، لأن هذا الراوي الذي قد سقط أصبح لدينا إيش يعتبر عندنا مجهول العين، من هذا الراوي الذي سقط؟ لابد أن نعرف، إذا ما عرفناه هو مجهول العين، وجهالة العين توجب جهالة إيش الوصف أو الصفة والحال، فكل مجهول عين مجهول حال، ولا يلزم العكس، فكل مجهول حال قد يكون عينه معروفة، فهذا الساقط مجهول عين، لذلك لا ندري من هو، لذلك اعتبر الإسناد ماذا ضعيف. قال لك والسقط الذي هو أحد أسباب ضعف الحديث ينقسم إلى أقسام. قال إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، يعني يأتي مصنف وزي البخاري ومسلم أبو داود يأتي ويسقط شيخه أو شيخه وشيخ شيخه وهكذا على التوالي، أو من آخره بعد التابعي وهذا ما يسمى بالمرسل سيأتينا، أو غير ذلك الذي هو المعضل أو المنقطع سيأتينا. إذن قال لك السقط هذا أحوال، الحالة الأولى أو النوع الأول أن يكون من أول الإسناد، من مبتدأ الإسناد السقط هذا، يأتي المصنف ويحذف أول الإسناد، هذا يسمى إيش؟ قال لك ابن حجر فالأول المعلق، الأول يسمى إيش؟ الحديث المعلق، نسمع هذا اللفظ حديث معلق. الآن سنتعرف على الحديث المعلق ما هو. قال لك فالأول المعلق، ما هو الحديث المعلق؟ قال أن يكون من مبادئ الإسناد سقط فيه. إذن الحديث المعلق هو ما حذف من مبتدأ إسناده راوي أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد بشرط التوالي، على التوالي، ما حذف من مبتدأ إسناده راوي أو أكثر ولو إلى آخر الإسناد، لكن على التوالي مع بعض، يعني يسقط شيخه أو شيخه مع شيخ شيخه أو شيخه وشيخ شيخه ومن فوقهم، وهكذا على التوالي، يسقط واحد يأتي البخاري يسقط شيخه أو شيخه مع شيخ الشيخ. هذا هو إيش؟ الحديث المعلق، يعني الذي سقط من أول إسناده راوٍ، من أول شرط أن يكون من أول الإسناد، ليس من أثناء الإسناد، وإلا يكون منقطع أو معضل سيأتينا، لكن شرط المعلق أن إيش؟ يرحمك الله، يسقط من أول الإسناد راوٍ أو أكثر إلى ولو إلى آخر الإسناد بشرط التوالي، بشرط ماذا؟ التوالي. هذا هو المعلق. يعني لماذا سمي معلق؟ لأنه حذف، يعني مثل الحبل تأتي الآن وتعلقه، أنت علقته في السقف ولم توصله بالأرض، فبقي الحبل إيش؟ معلق غير متصل. وهكذا الإسناد معلق، في نهاية الإسناد الصحابي مثلا هنا متصل من جهة نهاية الإسناد، لكن من جهة أول الإسناد انقطع، معلق صار، ما هو متصل، فتذروها كالمعلقة، تعليق معلقة من إحدى الطرفين دون الآخر. فهذا هو المعلق، يأتي المصنف ويقطع أول الإسناد، فهذا هو ماذا؟ المعلق. يعني كقول، وطبعا المعلق كما قلنا راوي أو أكثر، يعني يأتي البخاري ويقول كما مر معنا إذا تذكرون في درس البخاري أمثلة كثيرة على المعلقات وكنا ننبه عليها، يأتي البخاري ويقول قال مالك، البخاري لم يروي عن مالك، أسقط شيخا أو شيخين، قال مالك، يأتي البخاري ويقول قال مجاهد، هذه إيش؟ صيغة تعليق، هذا حديث معلق. وفي حديث وفي أيضا من صور التعليق قال أبو موسى الأشعري، يعني أسقط أكثر من راوي، وجعل التعليق إلى الصحابي، قال أبو موسى الأشعري غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه حينما دخل عثمان، هذا في البخاري. فالشاهد أنه قد يحذف شيخه أو شيخ الشيخ أو إلى التابعي أو إلى الصحابي، قال قتادة، قال إبراهيم التيمي، كثير موجود في البخاري. هذه إيش؟ صورة الحديث ماذا؟ المعلق، الحديث المعلق. طبعا والحديث المعلق من أنواع إيش؟ الضعيف، من أنواع الضعيف. لماذا؟ لأنه فيه سقط راوي أو أكثر، وهذا الذي سقط مجهول بالنسبة لنا، لابد أن يعني نعرف حاله، نعرف حال هذا الذي حذف. فالمعلق طبعا هو من أضراب أو من أنواع الحديث الضعيفة، لكن إن وجد هذا الحديث المعلق في كتب اشترطت الصحة في إخراجها للأحاديث فله شأن خاص. الأصل أن المعلق ماذا؟ ضعيف، لأنه منقطع داخل في معنى الإسناد، المنقطع ما هو متصل. لكن إذا كان هذا الحديث المعلق موجود أو ذكره من اشترط الصحة في كتابه كالبخاري ومسلم فله شأن خاص، فله شأن ماذا؟ خاص. فالمعلقات الموجودة في الصحيحين لها شأن خاص، هي في الغالب صحيحة. طبعا المعلقات أو التعليق على نوعين أو على صيغتين، تعليق بصيغة الجزم وتعليق بصيغة التمريض. تعليق بصيغة الجزم إيش يعني؟ أن يأتي المصنف البخاري يقول قال إبراهيم التيمي، قال قتادة، قال مجاهد، قال ابن عمر، قالت عائشة، هذا بصيغة إيش؟ الجزم، ذكر روى حكى، هذه كلها صيغة جزم، فهي صحيحة إلى من علق عنه، إلى من أضيفت إليه. المعلقات في الصحيحين التي بصيغة الجزم صحيحة إلى ما يعني أضيفت إليه، يعني لأنه لماذا قلنا صحيحة؟ لأنه إذا لم يصح لم يستجز البخاري أن يجزم هذا الكلام إليه لو لم يكن عنده إيش صحيح. لذلك نقول المعلقات التي بصيغة الجزم ما جزم بها البخاري إلا وهي صحيحة، فهي صحيحة إلى من أضيفت إليه، إلى من علقت عنه. روى، ذكر فلان، حكى فلان، قال فلان، هذه كلها بصيغة الجزم فهي صحيحة، فهي صحيحة إلى من أضيفت إليه. وهناك التعليق بصيغة التمريض. إيش يعني بصيغة التمريض؟ قيل، روية، حكية، ذكر ويذكر، كما سيأتينا في حديث في كتاب الإمام في درس البخاري، سيأتينا في أن عن الحسن أن البخاري، وسأذكركم به إن شاء الله لما نأتي عليه، قال البخاري ويذكر عن الحسن أنه ويذكر عن الحسن أنه لا يعني بالنسبة للنفاق، يعني ذكر الحسن بالنسبة للنفاق لا يأمنه إلا منافق ولا يعني يحذره إلا مؤمن. فجاء البخاري بعبارة ويذكر عن الحسن، وهذه بصيغة التمريض. فالتعليق الذي بصيغة التمريض هذا ينظر فيه، فقد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، لكن إراده في الصحيح، وجوده في البخاري أو مسلم، هذا يعطينا ميزة أن له أصل أو مستند يعني يركن إليه ونحو ذلك. حتى لو البخاري علقه بصيغة التمريض لكن له ميزة أيضا أن له أصل، وهذا أثر الحسن صحيح كما سنذكره الذي علقه البخاري بصيغة التمريض ويذكر عن الحسن. فالشاهد أن المعلقات في الصحيحين التي جزم بها قال روى ذكر هذه صحيحة إلى من أضيفت إليه، والتي ذكرت بصيغة التمريض يعني ينظر في 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 فيها، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، لكن إرادها في الصحيح يشعر أن لها أصل يستأنس به ويركن إليه، هذا هو المقصود. طبعا لما نقول نحن المعلقات في الصحيحين، طبعا المعلقات عند الإمام مسلم قليلة جدا، البخاري معلقاته فاقت أكثر من 1300 حديث معلق، لكن عند مسلم يعني ما تجي يعني مقدار 10 أو 12 حديثا، قليلة جدا ومعظمها بصيغة الجزم، لكن عند البخاري حديث كثيرة معلقة. لذلك ألف الحافظ كتابه إيش؟ تغليق التعليق، جاء ووصل كل الأحاديث المقطوعة بصيغة التعليق عند البخاري، جاء وألف هذا الكتاب ووصلها، وكذلك في هدي الساري أيضا وصل يعني أكثرها في كتابه مقدمة صحيح البخاري المعروف بهدي الساري. فالشاهد أن هذه الأحاديث المعلقة، طبعا البخاري كما قلنا لكم في درس صحيح البخاري أنه أحيانا يعلق يريد الاختصار، أحيانا يعلق الحديث في موضع ويستجده قد وصله في موضع آخر، أو قد يعلق لأن الحديث ليس على شرطه، وهكذا يعني له مسوغات في مسألة ماذا التعليق. هذا بالنسبة للحديث المعلق، إذن هو من قسيم أو من أنواع الضعيف، لكن إن كان في الصحيحين أو في كتب التي تشترط الصحة فلو شأن آخر، كما ذكرنا التفصيل فيما يتعلق بأنه إذا جزم به فإنه ماذا؟ فإنه حديث صحيح إلى من أضيف إليه. هذا القسم الأول أو النوع الأول، وهو الحديث ماذا؟ المعلق. قال والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف، هذا هو المعلق، هذا هو النوع الأول وهو الحديث ماذا؟ المعلق، يكون على التوالي كما ذكرنا لكم، على التوالي، وإما يكون بصيغة التمريض أو بصيغة ماذا؟ الجزم. قال والثاني المرسل، الآن فهمنا معنى الحديث المعلق، واضح لكم جميعا الحديث المعلق. الآن النوع الثاني اللي هو المردود لسقط، النوع الثاني من الحديث التي ردت بسبب السقط المرسل أو من آخره بعد التابعي. المرسل، ما هو المرسل؟ كل حديث رفعه التابعي. مرسل هو كل حديث رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أن يأتي التابعي ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل. لذلك وضع لك قيد، ابن حجر رحمه الله قال أو من آخره بعد التابعي، يعني يكون السقط من آخر الإسناد، يعني من أصل الإسناد، لكن بشرط أن يكون بعد التابعي، يأتي التابعي ويسقط آخر الإسناد، يأتي ويسقط. هذا يسمى إذا جاء التابعي وأسقط وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن رسول أو أن رسول صلى الله عليه وسلم، فنعرف أن هذا إيش؟ حديث اسمه مرسل. كحديث مثلا سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، هذا سعيد بن المسيب من كبار التابعين لكنه لم يسمع ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تسمع عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان تعرف أنه هذا حديث إيش؟ مرسل. أو الزهري يأتي يرفع إلى النبي، أو مثلا محمد بن سيرين، أو هؤلاء من مسروق أو غيره من النافع وهكذا من التابعين، إذا جاء ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا اسمه مرسل لأنه أرسله، يعني كأنه إيش؟ أزاح الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل الحديث. فكل حديث سقط من آخر إسناده طبعا من بعد التابعي سقط راوي فهو إيش؟ فهو مرسل. ولماذا أدخلناه في قسم الضعيف؟ قد يأتي شخص ويقول ممكن هذا التابعي أسقط صحابي، والصحابة ما يبحث عن عدالتهم، فنقول له قد أسقط مع الصحابي شخص آخر ما ندري نحن، لأن التابعي يروي عن التابعي أيضا، فيقول قد أسقط أيضا شخص آخر ما ندري نحن. لذلك ماذا؟ يحترز ويوضع هذا القسم في أقسام. ماذا؟ في أقسام الحديث المردود، المراسيل من الأحاديث الضعيفة، حديث مرسل يعني ضعيف. لكن إذا جاء هذا المرسل من قبل أحد كبار التابعين كسعيد بن المسيب مثلا وهو ثقة، إذا جاء هذا المرسل من قبل ثقة وهذا الثقة معروف عنه أنه لا يرسل إلا عن ثقة ولم يخالف، فالعلماء قالوا إنه حديث مقبول صحيح لجلالة من يرسله مثل سعيد بن المسيب معروف عنه لا يرسل إلا عن ثقة، إذا كان هناك يعني تابعي أضمره ولم يخالف طبعا، لم يأتي بهذه هذا الرواية المرسلة لم تخالف رواية صحيحة فهو مرسل صحيح، فهو مرسل صحيح. طب لماذا كان يرسل سعيد بن المسيب؟ ليش ما يذكر الصحابي؟ قال لك محمد ابن سيرين، وصف لك لماذا؟ قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، يعني في أول الأمر في زمن التابعين لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة يعني فتنة مقتل عثمان ودخول أهل البدع وانتشار الكذب إلى غير ذلك لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر في أهل السنة فيؤخذ منهم وينظر في أهل البدعة فلا يؤخذ أو فلا يروى عنهم. إذا كان يعني هذا عصر مش وصفه النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين عصر خيرية، فلأنه ما احتاجوا كانوا يرسلون يعرفون يثقون يثق بعضهم ببعض، لكن لما دخلت الأهواء هنا توقفوا. جاء ابن سيرين وقال لما وقعت الفتنة ودخلت الأهواء وأهل البدع وخوارج إلى غير ذلك توقف هنا الأئمة وقالوا سموا لنا رجالكم. ما ينفع تجي بعد هذه الفتنة وبعد دخول الأهلوات قل لي عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مباشرة، لابد تسمي لنا الواسطة ولا ما يقبل منك. لذلك احترز الأئمة ووضعوا هذه الشروط، ولابد أن يسمي المحدث عمن روى عنه، وليس كل تابعي رفع الحديث إلى النبي عليه السلام يقبل منه. فهناك من التابعين يعني مراسيلهم يعني ما غير مقبولة، كمراسيل الزهري مثلا غير مقبولة. فلابد من يعني الاحتراز هذا الأمر. فالمرسل إذن من أقسام الضعيف لجهل من أسقط، من أسقطه التابع فقد يكون أسقط يعني راويا غير دون الصحابة أو يعني تابع مثله متكلم فيه أو غير معروف، لذلك نحترز. لكن المراسيل ممكن أن يعضد بعضها البعض، جاءك مرسل مع مرسل يتقوى إلى حسن لغيره كما قلنا لكم، يأتي مرسل مع مثلا حديث معلق، يأتي مرسل مع قول صحابي، يأتي مرسل مع فتوى مع إجماع، هذا كله يقبل، هذا كله إيش ماذا يقبل. طيب هناك أيضا يعني يدخل في مسألة المرسل الكلام على مرسل الصحابي، مرسل إيش الصحابي، إيش الكلام فيه، ما حكمه مرسل الصحابي؟ مرسل الصحابي متصل، مرسل الصحابي متصل. إيش يعني مرسل الصحابي؟ يعني أن يأتي الصحابي ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أسقط الواسطة التي بينه وبين النبي عليه السلام، والواسطة هي بلا ريب وبلا شك صحابي، لأنه صحابي، لأنه صحابي. ولو أسقط هذه الواسطة التي هي عبارة عن صحابي لا يضر، لماذا؟ لأن الصحابة عدول لا يسأل عن ثقتهم وعدالتهم، لأن الله عدلهم من فوق سبع سماوات فلا ينظر في عدالتهم. ومراسيل الصحابة كثيرة، والصحابة يروي بعضهم عن بعض ويحذفون الواسطة. ابن عباس معظم أحاديثه إيش من قبيل المرسل صحابي، ابن عباس الحديث التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم قليلة جدا. طب هذه الآلاف التي رواها كلها إيش عن صحابي. كذلك عائشة، لما تذكرون أول درس معنا في صحيح البخاري لما في كتاب بدء الوحي، لما قال أول ما يعني ابتدأ الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤية الصالحة، وكانت تأتي كذا، عائشة ما أدركت هذا الأمر، أخذتها عن صحابي. وهكذا ابن عباس لما وصف لنا يعني مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فمرسل الصحابي لا يعد من المراسيل المردودة، إنما هو يعتبر من الأحاديث المتصلة المقبولة التي يعني لا يبحث فيها عن الواسطة التي أسقطت، لأنه صحابي مقبول ومعدل. طيب هذا الثاني، إذن هذا هو ماذا الثاني، الأول المعلق والثاني المرسل. قال والثالث، والسقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف هذا المعلق، أو من آخره بعد التابعي هذا المرسل، أو غير ذلك، يعني ما بين الأول، ما بين أول إسناد وآخره، هذا هو الثالث. إيش هو الثالث هذا؟ قال لك والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل. إذن النوع الثالث اسمه المعضل. إيش هو المعضل؟ تقول هذا حديث معضل، هذا إسناد المعضل. قال لك إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي. إذن المعضل هو ما سقط من إسناده اثنان فأكثر على التوالي، ما سقط من إسناده ماذا اثنان فأكثر ثلاثة أو أربعة على التوالي، هذا الشرط لكي يخرج المنقطع سيأتينا. إذا أسقط رجلان، أسقط راويان على التوالي مع بعضهم البعض، أو ثلاثة مع بعضهم أو أكثر على التوالي، فهو المعضل، طبعا بشرط أن يكون في وسط الإسناد، ما هو في أوله ولا في آخره، أن يكون في أثناء الإسناد، لأنه إذا سقط في أول الإسناد صار معلق. فلكي نحترز عن المعلق وعن المرسل نقول إيش؟ بشرط أن يكون في أثناء الإسناد. كل حديث سقط في إسناد أو من إسناده راويان فأكثر على التوالي ماذا؟ في أثناء الإسناد. يعني كالشافعي يأتي ويقول حدثنا مالك عن أبي هريرة، هنا أسقط راويين، أسقط أبا الزناد والأعرج، أصل الإسناد الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، فجاء وقال الشافعي عن مالك عن أبي هريرة، هذا معضل لأنه أسقط اثنين على التوالي في أثناء الإسناد، معضل من الإعضال. إيش يعني الإعضال؟ المنع، الأب يعضل ابنته يعني يمنعها من الزواج، منعها، وهذا الراوي كأنه منع يعني غيره من أن يستفيد من هذا، أن يروي هذا الحديث ويستفيد منه، فمنعه، لأن والمعضل يعني أشر أو أن نقول يعني أشد ضعفا من المعلق أو المرسل. ليش؟ لأن المحذوفين فيه أكثر. الآن إذا حذف واحد ممكن أنت تبحث عنه و لكن لما يحذف اثنين يصير أمر أشق، إذا حذف ثلاثة فأكثر وأكثر، فالمعضل يعني أشد ضعفا من المنقطع إذا كان واحد أو من المرسل أو المعلق. فإذا شرط المعضل أن يكون إيش؟ سقط في أثناء الإسناد اثنان مع بعضهما متجاورين أو أكثر ثلاثة أربعة في أثناء الإسناد. إذا سقط راويان نفهم أنه إيش؟ حديث ماذا؟ معضل، حديث معضل. نعم. قال والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي، مع التوالي فهو المعضل، وهو من أقسام الحديث من الضعيف كما قلنا، وهو أسوأ من غيره من المرسل والمعلق. قال وإلا فالمنقطع. قال وإلا، إيش يعني وإلا؟ يعني لم يكن على التوالي فهو المنقطع. المنقطع طبعا له مفهومان، المنقطع له مفهومان، مفهوم عام وهو يعني كل حديث لم يتصل إسناده فهو منقطع، يعني كل في يعني في أي موضع من مواضع الإسناد أيا كان انقطاعه، هذا بشكل عام كله يسمى إيش؟ منقطع. يعني المرسل منقطع، المعلق منقطع، المعضل منقطع طبعا، المرسل الخفي كما سيأتينا منقطع، التدليس يسمى انقطاع أيضا سيأتينا. فهذا الانقطاع بالتعرف بالمفهوم العام. بالمفهوم الخاص المنقطع ما سقط من أثناء الإسناد راوي أو أكثر، في أكثر من موضع مما لا يشمله اسم المرسل أو المعلق أو المعضل، لكي يعني ما نخلط، لأن يعني قد يأتي شخص يقول إيش الفرق إذن بين المنقطع ومن قبله، إيش الفرق بين المنقطع والمرسل والمنقطع والمعلق والمنقطع والمعضل؟ نقول له إذا سقط راوي واحد أو أكثر في أي موضع، ما هو على التوالي، في أي موضع من مواضع الإسناد دون أن يشمله اسم إيش المرسل أو المعلق أو المعضل فهو منقطع، يعني ينقطع يأتي راوي واحد ولو أكثر من موضع، ولو أكثر من موضع، يعني لما يأتي مالك يعني مثلا يقول مالك عن ابن عمر، مالك عن ابن عمر، هنا في انقطاع راوي واحد وهو نافع، لأن مالك يروي عن نافع عن ابن عمر، فلما تجد مالك عن ابن عمر تعرف أنه إيش؟ في انقطاع، انقطاع راوي واحد وهو سقط راوي واحد وهو نافع، لأن مالك لم يلقى ابن عمر، فهذا هو الانقطاع السقط الذي يكون يعني من قبل راوي واحد في أكثر من موضع، في أكثر من موضع. قال رحمه الله: ثم قد يكون يعني هذا السقط، ثم قد يكون يعني هذا السقط واضحا أو خفيا. هنا يعني أراد أن يعني يبين يعني تفصيلا أكثر، ويدخل إلى موضوع التدليس عن طريق بيان أن الانقطاع منه ما يكون واضح، انقطاع واضح بين يعرفه أحد طلاب العلم، واضح بين كالذي مر معنا معضل، هذا واضح بين، المرسل واضح بين عن سعيد عن سعيد المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا إيش انقطاع إيش واضح، مرسل واضح يعني. كذلك المعلق قال كذا، تفهم إنه إيش في انقطاع، هذا واضح لك، هذا إيش واضح لك. فالانقطاع أو السقط قسمان: ظاهر يعني يعرف من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه، بحيث أنه لم يدرك يعني عصره، أو أنه لم يسمع منه، لم يجتمع به. وقد يكون خفي، يقول لك إذا السقط نوعا الظاهر، يعني قد تبين لك عدم السماع بين الراوي وشيخه، عدم التلاقي، لم يجتمع به. أو قد يكون السقط أو الانقطاع خفي، ثم قد يكون واضحا أو خفيا، يعني لا يدركه إلا أئمة الحديث. وهذا الانقطاع أو السقط الخفي ينقسم إلى قسمين أو على صورتين، له صورتان. هذا الانقطاع أو السقط الخفي نوعان: المدلس والمرسل الخفي. إذن المدلس أو المرسل الخفي عبارة عن انقطاع أو سقط خفي لا يتفطن إليه أي أحد. إذن السقط الخفي هو إيش؟ هو المدلس والمرسل الخفي. قال: ثم قد يكون واضحا، يعني السقط لكل أحد من يعني من طلاب العلم من المشتغلين في هذا الفن، أو خفيا لا يعرفه إلا العلماء. فالأول يعني السقط الواضح يدرك بعدم التلاقي، يدرك بعدم التلاقي، مالك عن ابن عمر واضح المسألة، سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم واضح، ما في تلاقي. إذا قال لك فالأول يدرك بعدم التلاقي، ولأجل ذلك ومن ثم قال احتيج إلى التاريخ. يعني كيف عرفنا أن مالك ما لقي أو لم يلقى ابن عمر؟ كيف عرفنا من وفاة مالك؟ ولا قد يكون يجي شخص يقول لك طيب أخي مالك ممكن عاش مع في زمن ابن عمر. هنا يأتي التاريخ، قال ومن ثم احتيج إلى التاريخ، احتيج إلى معرفة التاريخ. لذلك العلماء قيدوا هذا فعل، هذا من أعظم يعني فضائل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، جاء الأئمة وقيدوا مواليد الرواة ووفاتهم وفياتهم ومواليدهم، متى مات، متى ولد، ومتى مات. وليس فقط ذلك، رحلاتهم، سماعهم، تحديثهم، دخولهم، خروجهم، تاريخ بغداد، من دخل في أي سنة، فلان وفلان وفلان. هذا العلم، علم التاريخ، هذا هو الذي ضبط هذه المسألة. وإلا يأتي كل واحد يقول لك أنا فلان عايش فلان وعاصر فلان، نأتي له بإيش؟ بالتاريخ، ينقطع الأمر. لذلك احتيج كما قال لك إلى التاريخ، فجاءوا ووضعوا ضبطوا تواريخ أحوال الرواة، مواليدهم ووفاتهم، سماعهم ورحلاتهم، كل هذه الأمور قيدوها في كتب، احتيج إلى التاريخ. وهذه من أجل النعم على هذه الأمة، ضبطت الأحاديث بهذا الأمر. يأتي فلان يدعي أنه سمع من فلان، فلان مات في سنة كذا، أنت ما أدركته، أنت ولدت في كذا. والعلماء كانوا يحفظون مواليد الرواة ووفاتهم، انظروا يعني بالآلاف يحفظونه، توفي كذا، توفي سنة كذا، لم يلقى فلان، لم يعاصره، كان في زمن كذا، رحل زمن كذا، رجع كذا، سمعه في سنة كذا، كل هذا ضبط في كتب. فلله الحمد والمنة اتضح لنا يعني مسألة اللقي الرواة بعض من بعض بهذا العلم، علم التاريخ وضبطه في الكتب. إذن قال لك السقط الظاهر هذا عرفناه من خلال إيش؟ عدم التلاقي الذي ثبت عندنا من النظر في كتب الرجوع إلى معرفة إيش؟ التاريخ. في الآن قسم آخر والثاني، يعني هو السقط الخفي، هذا الذي حصل فيه الإشكال. الثاني يعني بمن كان السقط فيه خفيا بحيث يعني يخفى على كثير من طلاب من أهل العلم. الثاني نوعان، الأول الظاهر عرفناه، ومنه المرسل ومنه المعلق ومنه يعني المنقطع المعضل، هذا عرفناه. الثاني السقط الخفي نوعان، المدلس، النوع الأول المدلس أو التدليس، تعريفه وإخفاء عيب في الإسناد، إخفاء عيب في الإسناد لإظهار الإسناد بمظهر حسن، فيه عيب في الإسناد فيأتي ويخفي هذا العيب، لا تلحظه، لا تلحظه. مثل النساء اليوم ما تجد ما شاء الله الوجه مشع، ما تدري إيش تحتوي، لكن أهل الخبرة يعرفون، يعني المتخصصات في هذا الباب تعرف هذا حط كذا وحط كذا وهذا كذا، وإحنا ما ندري، إحنا مثلنا والله ما ندري، امرأة جميلة وفقط، ما ندري ما وراء الأكل ما وراءها، يظهر لنا حسن الأمر لكن فيه عيوب مخفية، فيه عيوب مخفية. فالتدليس هكذا، فالنساء مدلسات لعلمكم يعني عشان تعرف. الشاهد أن التدليس إخفاء عيب في الإسناد، والتدليس على نوعين، تدليس على قسمين أو طبعا أكثر، هي يعني ما نريد أن نخوض أكثر في أنواع، لكن التدليس قسمان أو ثلاثة. النوع الأول تدليس الإسناد، وفيه تدليس الشيوخ، وفيه تدليس التسوية، فيه تدليس القطع، فيه تدليس العطف، ما نحتاج الآن. الشاهد فهمنا إيش معنى التدليس، هو سقط خفي يراد من ورائه إيش؟ إزالة عيب لإظهار الإسناد بمظهر حسن. والتدليس على نوعين أو ثلاثة، النوع الأول تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. إيش هو تدليس الإسناد؟ أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة للسمع، أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة للسمع، وهي عن أو قال، يعني راوي وهذا الذي دلس عنه هو عبارة عن شيخه وسمع منه، لكن هذا الحديث ما سمعه منه، فأتى لك بعبارة توهمك أنه سمع منه، سفيان بن عيينة عن الزهري، سفيان روى عن الزهري، فلما يأتي سفيان بن عيينة يقول الزهري أو قال الزهري أو عن الزهري، الزهري من شيوخ سفيان بن عيينة سمع منه، فمرة يعني كان جالس في مجلس تحديث فقال الزهري أو عن الزهري، فقيل له أسمعته عن الزهري؟ فسكت، ثم عاد قال الزهري، قال قيل له حدثك الزهري؟ قال لا، لم أسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري. فكان قد أسقط راويين ابن عيينة. فالشاهد هنا لما يأتي ابن عيينة يقول لك عن الزهري، والزهري من شيوخه، لكن هذا الحديث الذي يرويه عن الزهري ماذا؟ لم يسمعه منه. فهذا هو تدليس الإسناد، رواية الراوي عن من سمع منه ما لم يسمعه منه، بلفظ محتمل كما قلنا للسماع، وهو مكروه جدا عند العلماء، هذا النوع مكروه جدا. يعني عبد الرزاق بن همام الصنعاني من شيوخه الثوري في بعض الأحاديث قال عن الثوري، وفي الحقيقة لم يسمعه من الثوري، سمعه من واسطة ضعيفة. فلما سئل أسمعته من الثوري؟ قال لا، حدثني فلان عن الثوري. فالشاهد هذا التدليس له إخفاء العيب لأجل إظهار الإسناد بالمظهر حسن، هذا يعني مكروه جدا عند العلماء، بل بعضهم شدد، والشافعي يقول التدليس أخو الكذب، وشعبة شدد في هذا وقال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس لعظم شدة التدليس. طبعا الكلام على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدلس فيما يتعلق بالوحي، يدلس فيما يتعلق بالوحي، فالأمر ليس بالهين، فهذا مكروه جدا تدليس الإسناد. يأتي الراوي ويوهم عن بعبارة أنه سمع هذا الحديث عن شيخه، لكن في الحقيقة لم يسمعه عن الشيخ، ولا يتفطن لهذا إلا أئمة الحديث. النوع الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي الراوي عن شيخه حديثا سمعه منه، لكن يموه اسم الشيخ. يعني يروي الراوي عن شيخه ما يعني حديث سمعه منه، لكن يذكره باسم أو نسب أو كنية أو لقب غير معروفة عنه لكي لا يعرف به، يعني ينسبه إلى نسب أو إلى وصف غير معروف عنه لكي لا يعرف. يقول مثلا زي البخاري قال حدثنا محمد، مين محمد؟ أو أحيانا يأتي ويقول حدثنا محمد بن فارس بالنسبة للذهلي، ذكرنا لكم أن ما وقع بينه وبين الذهلي، فكان أحيانا يقول حدثنا محمد بن فارس ينسبه إلى والد جده محمد بن يحيى بن عبد الله بن فارس الذهلي. فعند يعني من ينظر من هذا محمد بن فارس، ليس من شيوخ البخاري، لكن هنا نسبه إلى والد جده. طبعا تدليس الشيوخ أيضا مكروه، لكن إن كان من قبيل المذاكرة أو امتحان الطلاب كما قال العلماء لكي يتفطنوا للأسماء والرواة، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، وإلا في الأصل فهو أيضا يعني مكروه، تدليس ماذا؟ تدليس الشيوخ، يكنيه بكنية غير معروفة، أو أحيانا إلى بلد يقول حدثني المصري، مين المصري هذا؟ هو شيخه ومعروف، لكن يقول حدثني البصري، حدثني البغدادي، حدثني كذا، هذا تدليس الشيوخ. النوع الثالث من التدليس تدليس التسوية، وهو أن يروي المدلس حديثا عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر. أن يروي المدلس، يأتي الراوي المدلس يروي حديث عن ضعيف، يروي حديثا عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر، فيسقط الضعيف الذي في السند، ويجعل السند عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني، ويجعل السند عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني، والضعيف اللي بينهما قد إيش أسقطه، فسوى الإسناد، فصار الإسناد مستوي كله ثقات. وهذا شر أنواع التدليس، يأتي بلفظ محتمل فيكون التدليس ليس من صنيع الراوي نفسه، من صنيع من هو دونه، وهذا يسمى تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس. يدلس ضعيف بين ثقتين، سمع أحدهما من أو لقي أحدهما الآخر. هذا هو المدلس أو التدليس. إذن هو انقطاع أو سقط خفي، ويرد بصيغة تحتمل اللقي عن يأتي فلان عن فلان، هذه عن إيش تحتمل أنه سمع منه أو لم يسمعه منه. طبعا والمدلسون مراتب أربعة ذكر العلماء، فالذي يعني يدلس عن الثقة يعني قد يقبل منه، والذي يدلس عن الضعيف أو نحو ذلك لا يقبل، لكن في الحقيقة لابد من التصريح بالسماع. كل مدلس روى بالعنعنة كالأعمش مثلا، الأعمش سليمان المهران كاهل الكوفي ذا قال عن فلان، لا نقبل منه إلا حتى إيش يصرح بالتحديث، حتى يقول حدثني فلان. فرجل معروف بالتدليس يأتي ويقول عن يعنعن، يعني هذه العنعنة، يعني يقول عن، لا نقبل منه ليش؟ حتى يصرح بالسماع، حتى يصرح بالسماع، لأن التدليس نوع من أنواع الانقطاع، نوع من أنواع السقط الخفي، السقط الخفي، يروي الراوي عمن روى عنه أو عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة موهمة، فلا ندري، قد يكون هناك سقط واسطة، فلا بد من التصريح بالسماع. فالأعمش إذا صرح بالسماع قبل منه، إذا صرح بالسماع قبل منه. قال بصيغ ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال. وهنا ننبه أن المصنف أو الشيخ إذا قال مثل البخاري يقول عن شيخه قال فلان مثلا، إذا جاء المصنف أو الروي وعن شيخه قال، جاء بصيغة قال، قال فلان اللي هو شيخه، هذه أيضا تحمل على أنها إيش من قبيل العنعنة، تحمل على أنها من قبيل العنعنة لا من قبيل التعليق. يعني يأتي البخاري ويقول عن شيخه مثلا الحميدي القعنبي غيره قال عبد الله بن مسلمة، البخاري شيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي، فلما يأتي البخاري ويقول قال القعنبي، هذا نحمل على محمل العنعنة لا على محمل إيش التعليق، لأنه شيخه، هذا ما في واسطة أسقطها، وقد يكون لكن نحمله على محمل إيش العنعنة. فهو في النهاية نعامله معاملة الحديث المعنعن، لابد من التصريح بالسماع. قال وكذا المرسل الخفي، هذا النوع الثاني من السقط الخفي، النوع الثاني المرسل الخفي. ما هو المرسل الخفي؟ أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه بلفظ محتمل أو محتمل للسماع، أن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه. ومن هنا تلاحظون الفرق بين المرسل الخفي وبين التدليس وبين المدلس. المدلس أن يروي عنه عن شيخه عن من سمع منه ما لم يسمعه منه، وسمع منه لكن روى عنه ما لم يسمعه منه، بخلاف المرسل الخفي أن يروي عمن لم يعاصره، عمن لم يلقاه، أن يروي ماذا؟ عمن عاصره، عفوا، ما لم يلقاه، ما لم يلتقي به، ما لم يسمع أو يلتقي به، ما في بأس، يعني أن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه، يعني لم يثبت اللقي به، أن يروي عمن عاصره لكنه عاصره. ما مثل رواية عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن نافع عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، رواية عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر رضي الله عنه فهذه رواية من باب المرسل الخفي، عمر بن عبد العزيز وإن كان عاصر عقبة بن عامر لكنه إيش لم يثبت أنه سمع منه أنه التقى به، بخلاف أنه لو كان قد سمع منه وروى هذا الحديث ولم يسمعه منه فيكون من قبيل التدليس، لكنه عاصره وثبت أنه لم يسمع منه لم يلتقي به، فهذا اسمه المرسل الخفي. فنفهم من هنا الفرق بين المرسل الخفي يعني الذي كما قلنا رواية المعاصر الذي لم يعرف لقاؤه، والفرق بين التدليس رواية المعاصر الذي عرف لقاؤه، هذا الفرق، رواية المعاصر الذي لم يعرف لقاؤه هذا المرسل الخفي، رواية المعاصر الذي عرف لقاؤه هذا إيش يسمى التدليس، يسمى التدليس. فالإنسان الخفي يعرف بماذا؟ بثبوت لعدم ثبوت اللقاء، لم يثبت أنه سمعه والتقى سمع منه والتقى به. لذلك هنا نبه رحمه الله فقال وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى، هنا الشرط لم يلقى من حدث عنه، عمر بن عبد العزيز لم يلقى عقبة بن عامر الذي حدث عنه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب أو يرحم الحارس الحارس أو نحو ذلك، جاء لفظ عند الحديث عند ابن ماجه، فهذا الحديث لم يلقى عمر بن العزيز عقبة من معاصره لكن لم يلقه، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلقى من حدث عنه يعني هذا الحديث. فهذا هو الفرق بين المرسل الخفي وبين التدليس. فمسألة التدليس كما قلنا لابد أن يصرح الراوي بالسماع وأن يكون ممن يعني يعرف عنه أنه يعني لا يدلس التدليس التسوية ونحو ذلك، فإنه إذا صرح بالسماع كالأعمش فإنه يقبل منه، أما المرسل الخفي فإنه مردود لأنه منقطع لا محالة لأنه ثبت عندنا عدم السماع أو عدم اللقاء. فهنا نكون قد أتينا على يعني أقسام السقط المردود لسقطه، وسنتحدث إن شاء الله في الدرس القادم على السقط لطعن. ما تقدم وما ذكرناه اليوم هو القسم الأول من أنواع الضعف، الضعف من أجل سقط من أجل مردود أو ضعف لأجل سقط في الرواية في الراوي في من أحد رواة الإسناد، هذا السقط سقط الراوي يتقسم أو ينقسم إلى هذه الأنواع التي مرت معنا، إلى معلق إلى مرسل إلى منقطع إلى معضل إلى مدلس إلى مرسل خفي، هذا كله داخل في المردود لسقط. وسنتكلم إن شاء الله عن المردود لطعن، الطعن في الراوي سواء في عدالته أو في ضبطه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إسناد تدليس الإسناد أن يأتي ويعمد الراوي نفسه، يأتي ويقول عبد الرزاق عن الثوري، والثوري من شيوخ عبد الرزاق لكن بينهما واسطة، فجاء وهو نفس الراوي أسقط الواسطة، بخلاف أن يأتي راوي أو تلميذ عن عبد الرزاق. لا، والتسوية أن يسقط ضعيف بين ثقتين، عبد الرزاق ثقة الثوري ثقة، بينهما ضعيف، يأتي الراوي عن عبد الرزاق ويسقط الضعيف يرحمه الذي بين عبد الرزاق وبين الثوري ويسوي الإسناد وكأنه ثقة عن ثقة، بشرط أن يكون هذا ثقة لقي الآخر، فهذا هو تدليس التسوية وهو شر أشر من تدليس الإسناد. لا، شرط أن يسقط ضعيف بين ثقتين يعني بين شيخه الثقة وشيخ شيخ الأصل هذا هو، فيأتي ويسقط الضعيف بين شيخه وبين ويسقط الواسطة التي بين شيخه وبين شيخ شيخه. لا، اللي بينه وبين شيخه هذا يعتبر تدليس الإسناد، أما اللي بينه وبين شيخه وشيخ شيخه هذا هو تدليس التسويق.